بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى في فقه الأسماء الحسنى مع الاسم الثالث الذي أورده المؤلف، وهو اسم الرب، حيث ذكر قبل ذلك اسم الجلالة الله وذكر اسم الإله. الرب اسم عظيم لله جل وعلا، تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم، إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي جاء فيها اسم الرب كاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى الرب ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. وهذا الاسم من الأسماء الدالة على جملة معاني لا على معنى واحد. فنحن قبل ذلك ذكرنا أن من الأسماء ما يدل بلفظه على معنى واحد، ومنها ما يدل بلفظه على جملة معاني كاسم الرب واسم الصمد واسم العظيم، فهذه تدل على عدة معاني. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: الرب في كلام العرب متصرف على معاني، فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. السيد المطاع يدعى ربا، والرجل المصلح الشيء يدعى ربا، والمالك للشيء يدعى ربه، وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. وجوه الثلاثة اللي هي إيه؟ السيد المطاع ده واحد، المصلح ده اثنين، المالك ده ايه؟ ثلاثة. وكلام ابن جرير الطبري على أن كلمة الرب في لسان العرب تدور حول هذه المعاني الثلاثة. جزاك الله خير. السيد السيد المطاع والمصلح، أي الذي يصلح الشيء ويرعاه، والمالك. فالرب رب العالمين، مالك العالمين ومصلح العالمين، وهو السيد المطاع في الخلق أجمعين، سواء كان ذلك طاعة شرعية أو طاعة قدرية كونية. والطاعة الشرعية يعني أن الله تعالى يأمر الخلق فيطيعوه، من لم يطع هذه الطاعة الشرعية يطيع الطاعة الكونية القدرية، فيحيا بغير إرادته ويموت بغير إرادته ويبعث بين يدي الله عز وجل عبدا شاء أم أبى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: فربنا جل ثناؤه
السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. ثاني قال: فربنا هو السيد الذي لا مثل له ولا شبه له في سؤدده، والمصلح لخلقه بما أسبغه عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، والمالك الذي له الخلق والأمر. هذه أركان الربوبية المشتملة عليها كلمة الرب أو اسم الرب. قال ابن الأثير رحمه الله: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى. طيب، الأول المالك والسيد سبق في كلام الطبري رحمه الله، المدبر والمربي والقيم والمنعم كل ده داخل تحت إليه المصلح، معنى الإصلاح العبادة، وهذه كلها من النعم. ولذلك الطبري قال: وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه المعاني، غير أنها تعود إلى بعض هذه المعاني. ثم قال ابن الأثير: ولا يطلق، أي اسم الرب لا يطلق غير مضاف إلا على الله. لا يطلق غير مضاف إلا على الله، يعني يعني إذا قلنا رب العالمين هذه مضافة ولا غير مضافة؟ مضافة. إذا قلنا الرب سبحانه هذه مضافة ولا غير مضافة؟ غير مضافة. فإذا أطلقناها بغير الإضافة فهي لله وحده، وإذا أضفناها فهي لله ولغيره وتجوز لغيره، فنقول الله رب العالمين ورب الدار ورب الإبل وربة المنزل وغير ذلك، لكنها مضافة، فالإضافة هنا تخصصها وتبين المعنى المراد. وإذا أطلق على غيره فيقال رب كذا، بل إن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالته سائر الأسماء والصفات. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد أو الجواد كلاهما، المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. الشاهد قول ابن القيم: إلى غير ذلك من معاني الربوبية أو من معاني ربوبيته. فاسم الرب إذا أفرد يشتمل على جميع المعاني الحسنة التي تؤخذ من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وذلك ليه بقى الكلام ده؟ وذلك أن من يمعن النظر في هذا الاسم ويتأمل في دلالته يشهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء سبحانه وتعالى، يشهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بما كسبت بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيديه، ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدابير
نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. قال الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه. نعم، يبقى رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الاسم إذا تأملناه وجدناه شاملا لكل هذه المعاني، لأنك إذا تأملت وجدت قيوما قائما بنفسه وقام به غيره، فجميع مصالح العباد قامت بقيومية الله عز وجل، قامت بالله، قامت بفضل الله سبحانه وتعالى. جميع مصالح العباد قامت بإذن الله سبحانه، وذلك لأنه الرب بمعنى المدبر والمصلح والمالك والسيد المطاع في خلقه. فإذا كان الله يدبر أمور عباده وشؤون خلقه، فإن جميع هذا كله يندرج تحت اسم الرب. قال: وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله. الحمد لله رب العالمين، من هم العالمون؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله. الحمد لله رب العالمين. قال: وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله، فهو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها بمشيئته وقدرته وأمدها بما تحتاج إليه. وهو الذي أوجدها بقدرته ورباها بنعمه وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به. الإنسان خلقه وسواه على هيئة معينة، سائر الحيوانات وسائر الكائنات أعطى منها كل شيء خلقه على الصفة اللائقة به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له. هداية، هذه الهداية تشمل جميع المخلوقات، حتى الجسم بتركيبته فيه تظهر فيه هذه الهداية. تبص مثلا تلاقي المرأة تلد صبيا في المهد، صبي لسه مولود، يلتقم ثدي أمه، من الذي هداه لذلك؟ فإذا التقم الثدي يمص ولا يبصق وينفخ؟ مثلا يمص، هداية من الله، لا حد قال له امسك الثدي واعمل كذا ولا حاجة. ونفس العمل إذا ولدت البهيمة صغيرا التقم ثدي أمه وفعل ما يفعله الصبي الصغير، نفس الطريق، هداية هذا الله عز وجل فيها الخلق إلى مثل هذا إلى غير ذلك. وما تجد مصر مثلا في خلية النعل تلاقي أشكال للهداية وترتيب وإدارة وسياسة، دولة داخل خلية النحل، كذلك النمل، كذلك الغابة وما فيها من حيوانات. قال: ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم أكمل تربية. وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان، ربوبية الله لخلقه نوعان، ايه هما بقى؟ تربية عامة وتربية خاصة، ما الفرق بينهما؟ أما الربوبية العامة فتشمل كل مخلوق برا كان أو فاجرا، فالله عز وجل هو رب المؤمن ورب الكافر، رب الطائع ورب الفاجر. فالربوبية العامة تشمل كل مخلوق برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، سعيدا كان أو شقيا، مهتديا أو ضالا، وهي تربية لهم أجمعين بالخلق. من الذي خلق هؤلاء؟ الله. والرزق من الذي يرزقهم؟ من الذي يرزق الكافر؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا ما نخافش، إذا كان الله عز وجل هو يرزق الكافرين أفيترك أولياءه يموتون جوعا؟ من الذي يرزق الضال؟ من الذي يرزق الفاجر؟ الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يرزق المؤمن ويرزق التقي ويرزق الطائع. فهذه ربوبية عامة، الله عز وجل خلق المؤمن والكافر، فالربوبية عامة على هؤلاء جميعا، تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام. تدبير وإنعام، نعم يسديها الله عز وجل لهؤلاء. ترى المؤمن يركب السيارة تمشي معه، من الذي سخرها له؟ الله. ترى الكافر يركب السيارة تمشي معه، من الذي سخرها له؟ الله. ده يركب الحصان، ده يركب حصان، ده يركب السفينة تمشي على النهر وعلى البحر، وده يركب السفينة تمشي على النهر وعلى البحر، ده يركب الطيارة تطير في السحاب، ينزل المطر فيستفيد منه هذا وذاك، تحمل المرأة فتلد مولودها سواء كانت مؤمنة أو كافرة. فده نوع لتربية الله لهؤلاء وربوبيته عليهم. والعطاء والمنع، والعطاء والمنع، العطاء والمنع من الله حتى ولو كان المرء كافرا فاجرا. والخفض والرفع، وهذا لابد أن يؤمن به المرء. لما يطلع مثلا واحد يقول إيه النصر، الله عز وجل ليس له علاقة بالنصر أو الهزيمة، احنا ننصر انتصرنا في الوقت الفلاني لأن احنا كنا كويسين ومتماسكين وعدينا العدة كويس، انهزمنا بعد كده لأن احنا ما كناش كويسين، لكن ربنا ملوش دعوة بالنصر والهزيمة. إنسان يقول هذا الكلام هذا باطل من القول وزور، معاذ الله. الله عز وجل يدبر شؤون خلقه أجمعين المؤمن والكافر. قال والمنع والخفض والرفع، والعطاء والمنع والخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والتولية والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرين. إغاثة الملهوفين، كشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرين حتى لو كان كافرا، الله عز وجل يجيبه وينجيه من ظلمات البر والبحر. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، من هنا عامة، من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. دي التربية العامة أو الربوبية العامة. يسأله من، يعني الضمير هنا عائد على الله، الضمير في يسأله عائد على الله سبحانه وتعالى. يعني يسأل الله كل من في السماوات والأرض. ها؟ هو هنا لا يسأله تعبدا وإنما يسأله تسخيرا واضطرارا. ما هو الرب متضمن للإله، هو الربوبية العامة دي بيقابلها إيه في العبودية؟ بيقابلها عبودية اسمها عبودية التسخير، عبودية التسخير والتكوين. العبودية اللي هو العبد كفر بالله في عبوديته، ما بيعبدش ربنا. لكن إذا مرض من الذي يملك شفاءه؟ الله. فده شكل من أشكال العبودية والإذلال مقابل الربوبية العامة التي يربي الله أو يرعى الله أو يعطي الله عز وجل بها خلقه أجمعين. إذا حملت زوجته، من الذي ييسر السبيل، سبيل الخروج للجنين؟ الله، حتى لو كان العبد كافرا. والجنين هنا، الجنين هنا إذا كان العبد مؤمنا يسر الله له سبيل الخروج، وإذا كان كافرا شوفوا حد تاني. ها؟ الذي ييسر سبيل الخروج للجنين في المؤمن والكافر هو الله سبحانه وتعالى، دي الربوبية العامة. الله عز وجل يقول إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فنيته هنا نية اضطرار، نية اضطرار، يا رب نجين، يا رب نجين، الأصنام مش هتنفع، الأوثان مش هتنفع، أي معبود آخر مش هينفع في الوقت ده، فبيدعي يا رب نجين، ولما يطلع يكفر تاني. وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. الدعاء هنا دعاء اضطرار، وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. فهو ساعة الاضطرار بيخلص، ساعة الاضطرار بيخلص. هم قالوا إيه؟ يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ها؟ فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ابتلاه الله بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، في كل آية يأتي لموسى ادعو لنا ربك يكشف عنا هذا. فده معنى السؤال. فممكن هو يسأل بلسان مقاله، وممكن يسأل بلسان حاله. السؤال هنا شامل، يسأله من في السماوات والأرض، هذا السؤال شامل للمقال وللحال، شامل للمقال وللحال. حتى الملحد الذي ينكر وجود الإله أصلا حاله يسأل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما تكلم عن السجود له قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. من في السماوات والأرض هنا أيضا عامة، هذا السجود بالنسبة للكافر سجود بمعنى عبودية التسخير وبمعنى القهر وبمعنى الإذلال الذي يضطر إليه المرء في الوقت الذي لا ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يقول لا إله في الكون، لا يوجد إله في الكون، ينكر وجود خالق للكون أصلا، إذا صار في البحر وقامت عاصفة ولجأ قلبه إلى من ينجيه، إلى من يلجأ؟ إلى الطبيعة؟ ولا يتكلم ولا لا يعترف بوجود إله، لكن حاله وقلبه وفطرته تنادي عليه من بعيد، إلجأ إلى الخالق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فده معنى قوله يسأله من في السماوات والأرض ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أن هؤلاء الخلق يسألون الله سؤال اضطرار، ليس سؤال اختيار. سؤال الاختيار ده بقى اللي هو ايه في التربية الخاصة دي. يبقى التربية العامة او الربوبية العامة يقابلها ايه في العبودية؟ عبودية ايه؟ عبودية التسخير والقهر والإذلال والجبر. ان هو اذا كان عنده 4 اولاد او له احفاد يحبهم ويتمنى ان يكثروا, فجأة صبح لقى ولد منهم ميت, أصابه الذل والقهر ولا لم يصبه؟ هذا شكل من أشكال العبودية, لكن العبودية القهرية ومش مزاجه. هنا خضع وأذعن لموت الغلام ولا لم يخضع؟ هما لما قالوا له, لما جاءه الخبر عن الله سبحانه وتعالى افعل كذا قال لا أفعل, لا تفعل كذا قال بل أفعل. ده في الأمر الاختياري. لكن في الأمر اللي ملوش فيه اختيار سكت. مات الغلام, ماذا يصنع؟ جلس يبكي. ماتت الزوجة, ماذا يصنع؟ جلس يبكي. خرجت روحه وهو يعاني سكرات الموت, ماذا يصنع؟ لا يصنع شيء, يسلمها ولا يصنع شيء. أمر بالبعث, سمع صوت الصور ينفخ فقام وصار مع الناس إلى أرض المحشر وواقف في أرض المحشر وأدخل الجنة أو النار بالنسبة للمؤمن في الجنة وبالنسبة للكافر في النار. هل له اختيار في أمر من هذه الأمور؟ هل يستطيع أن يعترض؟ هذه عبودية له التسخير تندرج تحت الربوبية العامة التي تشمل كل مخلوق برا كان أو فجرا. فكذلك عبودية التسخير دي تخرج من كل مخلوق برا كان أو فجرا, لأن أنت في أمور أنت مختار فيها الطاعة وفي أمور أنت ماشي فيها غصب عنك. يعني واحد عايز يخلف ولاد شكلهم حلو, بيض شعرهم سايح وعينهم كذا ولونهم وطولهم كذا وعرضهم كذا, فكل اللي يخلفهم يطلعوا له أقزام كده مثلا, بيدوا حاجة. طب واحد عايزهم تخان يطلعوا رفيعين كده, بيدوا حاجة. طب واحد عايز تبقى بيضة, هي ربنا خلقها سمراء, تقدر تعمل حاجة أو سوداء, سمراء أو سوداء, السواء طبعا غير السمار, درجة غير الدرجة يعني. تقدر تعمل حاجة, تعمل ايه يعني؟ هي كده هتلون في نفسها شوية وترجع تاني. ده عبودية تسخير. لكن حتى لو كانت مؤمنة, لكن في ناحية تانية في المؤمن أنه بيختار لنفسه ويطيع الله سبحانه وتعالى ويرجو ربه ويسأل ربه ويلجأ إلى ربه, اللي هو الربوبية التربية الخاصة لأوليائه. النوع الثاني حيث رباهم فوفقهم للإيمان, حيث رباهم فوفقهم للإيمان, فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته. يبقى الإيمان والعبودية التي نفعلها منة من الله علينا, تربية من الله لنا, رعاية من الله لنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان, وكفى بها نعمة. وغذاهم بمعرفته والإنابة إليه للتغذية. نحن نعرف ربنا ونلجأ إليه ونعود إليه ونرجع إليه. وأخرجهم من الظلمات إلى النور ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى ويسرهم لكل خير وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب. يعني لما تقرأ مثلا إيه, بسم الله, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار. إلى آخر الآيات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في البداية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، إلى آخره. فهو يقول ولهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن، الواردة في القرآن كانت أدعية الواردة الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، استحضارا لهذا المطلب، مطلب الربوبية، مطلب التربية، مطلب الرعاية من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأحبابه، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، أن ربنا سبحانه وتعالى يهب لك الإيمان ويثبتك عليه ويزيدك منه ويرعاك بمثل هذا، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع، واستحضارا لهذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. واستحضاره، يقول واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. استحضار المعنى ده ان انت وانت بتدعي تقول يا رب، استحضر معنى التربية لأولياء الله سبحانه وتعالى، استحضر انك تطلب التربية الخاصة، عشان لما تدعي تدعيش وانت قلبك غايب، تدعيش وانت سرحان، تقول يا رب، استحضر انك تستدعي تربية الله لأوليائه، التربية الخاصة، رعاية الله لأحبابه، تستدعي هذا. ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم، ده بقى اللي احنا ايه قلناه تحت عنوان ايه، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فكرنا توحيد الربوبية، حط كده فقرة هنا كده، حط عنوان جانبي كده، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. قال لك ثم إن إيمان العبد بالله ربا، هو المالك الخالق المدبر المصلح الراعي المربي القيم القيوم، إيمان الله، إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له، صحيح؟ بس كان هو الخالق الرازق المالك المدبر، يبقى ماذا يملك غيره؟ لا شيء، فلماذا يدعى غيره؟ فلماذا يسأل غيره؟ فلماذا يخاف غيره؟ يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه. قال تعالى وأنا ربكم فاعبدوني، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون، لأن هذه من التربية، من تربية الله لنا أن يأمرنا وينهانا، أن يشرع لنا. والمعنى ده، معنى الربوبية ده غاب عن أناس، حتى قال قائلهم وانت مالك يا عم، ما تسيب الناس اللي عايز يبقى ملحد يبقى ملحد، واللي عايز يبقى مسلم يبقى مسلم، واللي عايز يبقى شيعي يبقى شيعي، واللي عايز يبقى قدياني يبقى قدياني، واللي عايز يبقى مسيحي يبقى مسيحي، واللي عايز يبقى يهودي يبقى يهودي. ما تقولش لحد انت غلط ولا انت صح، ولا تقول لحد اسلم ولا تقول لحد اكفر، سيب كل واحد حر. يبقى هو كده يريد ان يحجب تربية الله لعباده بالامر والنهي، يريد ان يمنع تربية الله لعباده بالامر والنهي، عايز يقول ما فيش اوامر ولا في نواهي ولا الكلام ده كله لازمه، لكن القضية مش ان فلان اللي بيأمر ولا بينهى ولا بيمنع ولا بيعطي، لا، ده فلان وفلان وفلان، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ امر الله ونهيه لعباده، يبلغ ويوصل تربية الله لعباده. فالمعنى مهم، انك لك رب يأمرك وينهاك، فاذا كان العبد ادرك ان له ربا يأمره وينهاه، يبقى بالتالي مش هتقدر تيجي المرأة المتبرجة تقول انا حرة، لان يعني هذا الجانب ليست حرة، انما هي امة الله، الله عز وجل يربيها بهذا الامر والنهي. مش هيقدر يجي واحد بياكل الريب ولك انا حر انا راضي، يقول لا، رضاك لا ينفع، حتى لو كنت راضيا انك توكل الربا او تشرب الخمر او تاكل الربا او تبيع الخمر أو ما إلى ذلك، رضاك لا ينفع لأنك مربوب لرب أمرك ونهاك، لأنك مربوب لرب، عبد لرب أمرك ونهاك. يبقى إدراك هذا المعنى في الربوبية يحل أمام العباد جميع مشاكل الاعتراض على تشريعات الله سبحانه وتعالى. يقول: فكونه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى. هو بالنسبة للإرادة الكونية من حيث إنها تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله لا فرق، لا فرق، حيث أنها تدخل فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، والتربية العامة تدخل فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، تشمل من يحبه الله ومن لا يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن هناك فروق أخرى من حيث كلمة الرب والتربية وكلمة الإرادة، وكلمة إيه؟ الإرادة وكلمة المشيئة، فمن حيث الكلمة نفسها ومن حيث المدلولات الأخرى هناك فرق. لكن من حيث شمول الإرادة الكونية لما يحبه الله ولما لا يحبه فلا فرق، فلا فرق. لكن التربية العامة هنا أشمل من جهات أخرى، والإرادة أشمل من جهات أخرى. وبعدين في حاجة ثانية، الإرادة من ضمن معاني الربوبية، الإرادة سواء كانت شرعية أو كانت كونية هي من ضمن معاني الربوبية. لأن احنا قلنا إيه؟ قلنا أن اسم الرب إذا تأملناه وجدناه شاملا بجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. من ضمن معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى صفة الإرادة. قال: فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي ألا يتركهم سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنه رب العالمين، لما تكون أنت رب البيت مثلا، أنت كبير البيت وعندك أولاد صغار في البيت، تركتهم بلا أمر ولا نهي، قلت يا أولاد اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها، هل يكون هذا منك حسن رعاية ولا سوء رعاية؟ سوء رعاية. تعالى الله وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر ونهى ودل عباده على الصراط المستقيم وأمرهم بالسير فيه وحذرهم من سبل الشيطان ونهاهم عن ولوجها وعن التفرق فيها. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته فالسعيد منهم من أطاعه وعبده والشقي منهم من عصاه واتبع هواه ومن آمن بربوبيته ورضي بالله ربا. من آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا يحتاج إلى برهان على هذا الإيمان والرضا. هل أنت تسأل الواحد هل آمنت بالله؟ يقول نعم. هل ترضى بربوبية الله عليك؟ يقول نعم. ما الدليل؟ فقوله: ومن آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا، رضي بما يأمره به وينهاه، رضي بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه منه. هذا هو برهان، برهان دعوة الإيمان، الرضا بالشرع بالأمر والنهي، الرضا بالأمر والنهي، والرضا بالقضاء والقدر، والرضا بالعطاء والمنع. وإلا فما معنى أنه آمن بالله ربا ثم لا يرضى بأمر الله؟ احنا مؤمنين وموحدين بالله. طيب لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، لا تأخذ الرشوة، لا تدفع الرشوة، لا تغش، لا تختلس، لا تظلم، لا تلقي الأذى في الطريق، كل هذا فيه نظر وفيه تبريرات. أيتها المرأة أطيعي زوجك، ربي أولادك على الكتاب والسنة، تحجبي الحجاب الشرعي، لا تخرجي من البيت إلا بإذن الزوج، وهكذا. فكل هذا فيه نظر عند كثير من الناس، فهذا ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. وإلا فقضية الرضا بالله ربا تستلزم المسارعة والمبادرة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، وتستلزم الرضا بالأمر والنهي، الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالعطاء والمنع، الرضا بالأمر والنهي، الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالعطاء والمنع. رجل ابتلي في مالي أو في ولدي أو في بدني، فيذكر أن الله ربه هو الذي ابتلاه وهو الذي سلب منه بعد أن أعطاه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينزل هذا على قلبه بالسكينة والطمأنينة واندعاث الرضا في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومتى لم يرضى بذلك، قال المؤلف ومتى لم يرضى بذلك لم يكن محققا الرضا بالله ربا من كل الوجوه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. هذا وإن شهود العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق، يعني هذا الشهود يحتاج منك أن تقف وقفة لتتأمل، من الذي خلق؟ الله. من الذي يحكم؟ الله. فشهود العبد، اطلاع القلب على انفراد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق سائر الخلق، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابعه، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. هذا الشهود كله فيه تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، علما وحالا، فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الألوهية. فإنه إذا تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبودا، يعني إذا تيقن أن الله هو الذي خلق وهو الذي يحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، إذا أراد الله أن يقيم قلب عبد أقامه، وإذا أراد أن يزيغ قلب عبد أزاغه. إذا شهد العبد هذا كله ثبت في مقام الربوبية، ثم ترقى منه إلى مقام الألوهية، إلى مقام توحيد الألوهية، ثبت في مقام توحيد الربوبية، ثم ترقى منه إلى مقام توحيد الإلهية. فإذا تيقن ذلك، يعني إذا تيقن العبد هذه الأشياء كلها، لم يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبودا. فأول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، يتعلق بتوحيد الربوبية. وهذا يحتاج منك أن تنظر في الكون، أن تتأمل في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها لآيات لقوم يوقنون. فانظر انظر هذه الآيات وغيرها من الآيات كثيرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فانظر حولك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. وهما سئل الأعرابي عن دليل وجود الخالق فنظر حوله وقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. هذا الكون وسيره وانضباطه دلالة على وجود رب خالق مدبر راع لهذا الكون. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله نظره جماعة من الملاحدة في وجود الرب، ينكرون وجود الرب والخالق، فلما وصل إليهم قال: دعوني فإني أفكر في أمر سفينة خرجت في البحر محملة بسائر المتع ولذائذ الدنيا وفيها من كل ما تشتهيه الأنفس وليس عليها إنسان ولا قائد لها، وهي تذهب وتجيء في البحر وحدها، تحمل وتفرغ وتعود وترجع وحدها بلا قائد ولا أناس. فقالوا: أجننت أيها الرجل، كيف يكون هذا؟ فقال: أنتم تستنكرون هذا في سفينة صغيرة تذهب وتجيء وتنخر البحر وحدها، ولا تستنكرون هذا الكون العظيم باتساعه وارتفاعه وآياته ودلائله، لا تنكرون أن يكون هذا بلا خالق ولا قائد ولا راعي؟ فأذعنوا له وأسلموا على يديه رحمه الله. فهنا نقول: أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يلتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج عليهم به ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم في الإلهية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد صفات الربوبية وصفات توحيد الربوبية، ويحتج عليهم بصفات توحيد إيه؟ يحتج عليهم به ليوحدوه في العبادة. مثلا زي إيه؟ الآية اللي احنا ذكرناها في الدرس الأخير، قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل أفلا تذكرون دعوة إلى توحيد العبادة، قل أفلا تتقون دعوة إلى توحيد العبادة ما دام هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طيب قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر بتوحيده العبادة الألوهية فأعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. طيب والفريق الذي يخالف والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك نعم لبا لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فأنى تصرفون لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بعدما ذكر صفات الربوبية صفات الخلق صفات الملك صفات التدبير صفات الربوبية كلها وصل بنا إلى الارتقاء في لتوحيد الايه توحيد الإلهية لتوحيد العبادة ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم أنتم مقرون أن الله هو الخالق وحده فلماذا تعبدون معه غيره إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذا طرف من الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وظل يعدد النعم إلى أن قال إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. هذه طريقة أيضا في الإثبات والاستدلال على وجوب توحيد الإلهية بما أقر به العباد من توحيد الربوبية. فهؤلاء جميعا لا ناقة لهم ولا جمل في خلق السماوات وارتفاعها ولا في بسط الأرض وتمهيدها ولا في شق البحار واتساعها والمياه التي تجري فيها والكائنات العجيبة التي تعيش في البحار ولا فيما يجري عليها من السفن ويحيا فيها من اللحم الطري الذي نستخرجه لنأكله ونعيش عليه. هذا لا نملك كلنا لا يملك فيه شيئا ولا يملك منه شيئا وكل الخلق يذعن بهذا. فحينئذ إذا أفردناه في الخلق والملك والتدبير فلا بد وأن نفرده ونوحده في الدعاء في العبادة في الاستعانة في السؤال. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فذكر شيئا مما ذكرنا من الآيات ثم قال فتعلمون أنه إذا كان وحده هو مالك الأرض إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سوى يعني كما أنه لا خالق إلا الله هو الذي يحيي ويميت. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما احتج على قومه قال قال إلا الذي خلقني فهو يهدي. قال فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ها؟ الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من الذي يملك هذه الأشياء؟ لا يمكن أن يملك إنسان أو مخلوق شيئا من هذه الأشياء. ولذلك لما احتج عليه الرجل الكافر قال له أنا أحيي وأميت. إبراهيم يقول له ربي الذي يحيي وأميت، قال له أنا أحيي وأميت. فعرف إبراهيم أن الرجل يلعب بالكلام والألفاظ، فذهب إلى أمر كوني واضح ظاهر لا يقدر أن يتلاعب فيه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعض الناس يتساءل لماذا لم يقل له هذا الرجل أنا الذي آتي بها من المشرق فاجعل ربك يأتي بها من المغرب. أولا لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه لا يأتي بها من المشرق ولا من المغرب ولا شيء له، ويعلم أنه كاذب. ثانيا أنه بهت كما قال الله تعالى من شدة روعة السؤال وسرعة بديهة إبراهيم عليه السلام. ثالثا أن الله ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، فلا يوفقه الله الإجابة الصحيحة ولا يوفقه الله عز وجل لسبيل سليم في مثل هذا الأمر. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فانظروا يا عباد الله، الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون، لا خالق غيره ولا رب سواه. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ندعو إلا الله ولا نسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا من الله. عبادتنا وأعمالنا لا توجه لغير الله. فهذا خلاصته أن من أقر بربوبية الله استلزم ذلك منه أن يوحد الله في عبادته وفي أعماله، فلا يشرك مع الله غيره، ولا يبتغي بعمله غير وجه الله، لأنه لا يقدر أحد أن يوفيه أجره إلا الله. ويوم القيامة ينادى على المرائي اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له فليس لك عندنا حسنة، ما لك عندنا شيء، لأنك ما عملت لله وحده. والله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشركة، فمن عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه وشركه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.